إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله عز وجل أمرنا بتقواه، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من أعظم الأمور التي دعانا إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أصول بعثته عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، ويدعو الناس إلى صالح الأخلاق، ويعلم الناس حسن الخلق. إن هذا من أعظم الأصول التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي بعض الروايات: لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه من أصول دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سأل هرقل الملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه: لماذا يدعوكم وإلى ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فكانت دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام من أول أمره إلى حسن الخلق، وإلى مكارم الأخلاق، وإلى صالح الأخلاق. ولذلك وصفه الله عز وجل بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. وصف الله عز وجل نبيه، وأكرم الله عز وجل نبيه، وجعله من أعظم الناس خلقا ومن أحسنهم خلقا، وجعله يدعو الناس إلى هذه الأخلاق. فقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبرحمة من الله جعل الله فيه أعظم مكارم الأخلاق، وبرحمة من الله وإحسان رزقه الله أعظم الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، فأمر الله المؤمنين أن يتأسوا بأخلاق نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي نال الدرجة العظمى في مكارم الأخلاق وفي محاسن الأخلاق. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بحسن الخلق ويحثهم على حسن الخلق، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم لكافة المؤمنين أن أحسنهم وأعظمهم وأفضلهم عند الله من كان أحسنهم خلقا، كما روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم أحاسنكم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أو قال: ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. وألا أخبركم بأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة؟ الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون وعلمنا المتشدقين، فمن المتفيهقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. المتكبرون. فأقرب الناس مجلسا من نبينا عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه، من أحسن خلقه نال هذه الرتبة العظيمة، وكان من أقرب الناس مجلسا ومنزلة من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، لا يحتقر المسلم حسن الخلق، فإن حسن الخلق يرفعه عند الله جل وعلا درجات حتى ينال بها درجة الصائم القائم. فقد روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأخرجه الترمذي بنحوه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فانظروا إلى منزلة عظيمة يصل بحسن خلقه إلى درجة من يتنفل لله قياما في الليل ويتنفل لله عز وجل صياما في النهار، والرجل بحسن خلقه يصل إلى هذه الدرجة العظيمة بسبب محاسن الأخلاق. وهكذا أيضا عباد الله، روى الإمام الترمذي في سننه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفاحش البذيء، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فالمسلم يحسن خلقه ويحسن ماذا؟ ويتحلى بمكارم الأخلاق، فيصل إلى هذه الدرجات العظيمة، ويصل إلى هذا المقام الذي يصل به إلى أن يكون رفيقا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في أسفلها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. درجات عظيمة يسكنه الله في أعلى الجنان بسبب حسن الخلق، بسبب حسن الخلق يسكنه الله عز وجل في أعلى الجنان. فهي درجات عظيمة لمن تحلى بهذه المكارم العظيمة وتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم وتحلى بحسن الخلق ومكارم الأخلاق وصالح الأخلاق التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا لها من درجات عظيمة لمن تحلى بحسن الأخلاق وكان متصفا بمكارم الأخلاق، فيصل إلى هذه الدرجة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بها: وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على التحلي بمكارم الأخلاق متأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فيبلغ المسلم هذه الدرجات العظيمة بالتحلي بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجاهد المسلم نفسه على تحسين خلقه، فإن حسن الخلق منه ما يكون مكارم، ومنه ما يكون جبلة وأرزاقا من الله سبحانه، وهكذا منه ما يكون تكسبا وهو من رزق الله أيضا، ولكن يحتاج إلى معالجة للنفوس على ترويضها على حسن الأخلاق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الأدب المفرد بإسناد صحيح، قال رضي الله عنه: إن الله قد قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فالله سبحانه وتعالى يوفق المؤمن للأخلاق الحسنة ما دام المسلم مع الله سبحانه، ويدعو الله جل وعلا أن يرزقه حسن الخلق. فمن دعائه صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود، وجاء كما في الترمذي عن ابن مسعود، وجاء عن عائشة في مسند أحمد، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الترمذي من حديث قطبة بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. بحاجة أنت أيها المسلم أن تسأل ربك حسن الخلق، وأن تعالج نفسك على الأخلاق الحسنة، وإذا رزقك الله أخلاقا حسنة فاحمد الله عليها. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال كما في خارج الصحيح قال: يا رسول الله، أخلقان جبلت عليهما أم أنه اكتسبهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. فمن أكرمه الله ورزقه الله الأخلاق الحسنة فليحمد الله على ذلك، وليسأل الله عز وجل الثبات على الأخلاق الحسنة. ومن كان لم يرزق ذلك فليسعى في ذلك، وليدعو ربه أن يكرمه بحسن الأخلاق، أن يكرمه بحسن الخلق، فإن ذلك من الدرجات العظيمة التي ينال بها الدرجات العظيمة عند الله، ويكرمه الله بها المنزل العظيمة في جنانه. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك، وأن يتحلى بالأخلاق الحسنة. ومن أعظم الخلق الحسن أن الإنسان يحسن خلقه مع ربه جل وعلا قبل أن يحسن خلقه مع الناس، أن يحسن أخلاقه مع الله جل وعلا قبل أن يحسن أخلاقه مع الناس. تحسين خلقه مع الله بأداء حقوقه الواجبة التي أمره الله سبحانه وتعالى. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن أعظم الأخلاق الحسنة أن يحقق الإنسان الخلق الحسن مع ربه جل وعلا، مع الله سبحانه وتعالى، بأداء التوحيد، بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. من أشرك مع الله غيره فليس بحسن الخلق، وإن كان، يا عباد الله، وإن كان يضحك مع الناس وماذا ويعطي الناس من أمواله ويكرم الناس وهو لا يوحد الله وهو مشرك بالله، فليس من ذوي الأخلاق الحسنة، ولا ينفعه ذلك عند الله جل وعلا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يطعم ويصل الرحم ويفعل ويفعل، هل ذلك نافعه شيئا عند الله؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي إنه لم يكن يؤمن بالبعث والنشور ولم يكن من المؤمنين، فلم ينفعه ذلك، لم ينفعه الكرم، ولم ينفعه صلة الرحم، ولم ينفعه أن يحسن إلى الناس وهو مقصر فيما بينه وبين الله. فمن أعظم الخلق الحسن أن الإنسان يحقق التوحيد، يحقق التوحيد، كيف يشرك بالله ويعبد مع الله غيره، يركع لغير الله أو يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يدعو غير الله، هذا من أعظم مساوئ الأخلاق، أن يعدل بغير الله، أن يعدل بالله غيره. قال الله سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون غير الله بالله، ويسوون غير الله بالله، ويجعلون لله أندادا، نعوذ بالله. فهذا من أعظم مساوئ الأخلاق، أن الإنسان لا يعرف حق ربه، لا يعرف حق الله، ويشرك بالله غيره، أو يضيع واجبات الدين الذي ألزمه الله بها من أركان الإيمان وأركان الإسلام. فما تنفعه، ما ينفعه ضحكه للناس، ما ينفعه تزلفه للناس، ما ينفعه أن يبذل أمواله للناس ويحسن الخلق في الناس وهو مقصر في حق الله. فلا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا إيمان بالله ولا تحقيق لتوحيد الله، فنعوذ بالله من هذا الخذلان. فمن أعظم الأخلاق الحسنة التي يجب على المسلم أن يحققها تحقيق الواجبات، تحقيق الحقوق التي أمرك الله بها، تنفيذ الحقوق التي لله عليك، يجب على المسلم أن يؤديها كما أمره الله سبحانه وتعالى. الحقوق الواجبة لله جل وعلا، ثم الحقوق الواجبة للبشر. فمن أعظم مكارم الأخلاق أن يؤدي الإنسان ما ألزمه الله من الحقوق الواجبة للبشر، كحق الوالدين، فقد أمر الله عز وجل بحقهما. قال الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمن أعظم الحقوق التي يحقق الإنسان بها مكارم الأخلاق أن يؤدي حقوق البشر، حقوق البشر التي ألزمه الله بها، ومن أعظمها حق الوالدين بعد حق الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولقد وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فمن أعظم الحقوق ومن أعظم الإحسان ومن أعظم مكارم الأخلاق أن يؤدي الإنسان الحقوق الواجبة عليه، حق جارك، حق ماذا، حق زوجتك، حق والديك، جميع الحقوق التي ألزمك الله بها، حق الزوجة أيضا، كل الحقوق التي جاء أمرك الله بها تؤديها كما أمرك الله. وكذلك الزوجة، حق زوجها عليها من تحقيق مكارم الأخلاق ومن حسن الخلق أن يؤدي الإنسان الأمور الواجبة التي ألزمه الله بها من الإحسان. إن حسن الخلق يتحقق بتحقيق الحقوق الواجبة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. إن حسن الخلق كما فسره بعض أهل العلم يتحقق أيضا بطلاقة الوجه، طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى، يطلق وجهه ويبسط وجهه بالابتسامة والبشر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في سنن أبي داود عن جابر بن سليم رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. الضحك للناس من الصدقات، التبسم في وجه أخيك المسلم صدقة، فتنال بها الدرجة العظيمة، وهذا من تحقيقه محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبسم في وجوه أصحابه. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ما رآني النبي، ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلق وجهه لأصحابه، يستبشر صلى الله عليه وسلم ويتبسم في وجوه أصحابه، فتحقق حسن الخلق ومكارم الأخلاق. انظروا إلى هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلينا أن نتحلى بهذه الأخلاق الفاضلة التي حثنا عليها نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طلاقة الوجه بين الناس، والتبسم في وجه أخيك المسلم، والبعد عن العبوس، فكم من إنسان ربما نفر الناس بعبوس وجهه يكماذا يبتعد الناس عنه ويبتعدون عن الخير. ولكن أطلق وجهك للناس وتبسم في وجه أخيه، تحقق مكارم الأخلاق، وينفع الله عز وجل بذلك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، ومن تحقيق حسن الخلق كف الأذى، فهذا من أعظم مكارم الأخلاق، أن يكف الإنسان أذاه عن الناس. إن كف الأذى من أعظم مكارم الأخلاق، يكف الإنسان أذيته عن الناس، يكف الإنسان أذيته عن الأقارب والأباعد، يكف الإنسان أذيته عمن خلق الله جل وعلا، عن البشر وعن الحيوانات، فإن هذا من أعظم مكارم الأخلاق. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره، الذي يؤذي جاره فهذا لن يحقق مكارم الأخلاق وليس متصفا بها، بل هذا سيء الخلق، هذا سيء الخلق، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من الأذية. إن أذية المسلمين من أعظم مساوئ الأخلاق، سواء آذاهم بلسانه أو آذاهم بيده أو آذاهم بفعاله، فهذا من مساوئ الأخلاق. روى الإمام الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، ولا الفاحش البذيء. هذه الأخلاق ليست من أخلاق المؤمنين، ليست من أخلاق ذوي المكارم، ذوي الأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق، ليست هذه من أخلاقهم، السباب والشتام واللعان وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هكذا ذوي المكارم الأخلاق يتحلوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة: من أكرم الناس؟ فقال: أكرم الناس أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسأله. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي من تحلى بمكارم الأخلاق فهو من خيار الناس إذا جمع مع ذلك الإيمان والفقه في الدين، إذا جمع مع ذلك الإيمان والفقه في الدين فهو من أفضل الناس ومن أكرم الناس، يصير عند الله عز وجل. إذا جمع مع الأخلاق الحسنة الإيمان والعمل الصالح، وجمع مع ذلك أيضا التفقه في الدين، فيصير من أحسن الناس ومن أكرم الناس ومن أفضل الناس عند الله عز وجل. إذا حقق إذا عمل بعلمه وصار علمه نافعا له فيتحلى بمكارم الأخلاق، فعند ذلك يصير إلى درجة عظيمة بسبب حسن خلقه. فيجب على المسلم أن يحرص على أن لا يؤذي أحدا من الناس، لا يؤذي أحدا من الناس. روى الإمام أبو داود في سننه عن جابر بن سليم قال: قال جابر: يا رسول الله اهد إلي. فقال: لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده إنسانا ولا حيوانا ولا شاة ولا بعيرا ولا شيء ولا شيء. ما كذا هكذا عمل بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فينبغي للمسلم ليس فقط بكف الأذى، بل عليه أعظم من ذلك أن يتحمل أذى الناس، يتحمل أذى الناس، فهذا من أعظم مكارم الأخلاق ومن أعظم محاسن الأخلاق، أن يتحمل الإنسان أذية الآخرين ويعيد عليهم أذيتهم بالإحسان إليهم. فما أكرمها وما أعظمها من أخلاق فاضلة أن يعيد الأخلاق السيئة بالأخلاق الحسنة. يتأثر عدوك الذي يبغضك والذي يكرهك والذي يحقد عليك، ربما يتأثر من ذلك ويعود إلى رشده ويحبك بعد أن كان عدوا لك. قال الله سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعلى المسلم أن يكف أذاه، بل أعظم من ذلك عليه أن يتحمل أذى الناس ويعيد عليهم إساءتهم بالتي أحسن. قال الله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يقسم الغنائم بعد حنين، جاءه رجل أعرابي فأخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم وقبضه قبضة شديدة، قبضه قبضة شديدة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: حتى رأيت حاشية الرداء قد أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فقال النبي: ماذا فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أساء وأغلظ على نبينا عليه الصلاة والسلام وشد رداءه حتى أثر في عنق نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه وتبسم، التفت عليه الصلاة والسلام إليه وتبسم وقال: أعطوه من مال الله، أعطوه من مال الله. فلم يأمر بضربه ولم يأمر بحبسه، وإنما تحلى بمكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه لما دخل أعرابي وبال في المسجد، بال في المسجد، فزجره الصحابة وقالوا: مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فدعوه حتى إذا قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذنوب مما فأهريق على بوله، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القذر ولا شيء من هذه الأمور، إنما المساجد لذكر الله، للصلاة ولذكر الله. تأثر هذا الأعرابي من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هكذا تأثر بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وبحسن خلقه. أيها الداعي إلى الله، يا طالب العلم، ربما بحسن الخلق تكسب دعوة عظيمة وتؤثر في الناس وتدعو الناس إلى التوحيد وإلى السنة بالأخلاق الحسنة. أعظم ربما من المواعظ، أعظم من موعظة، وأعظم من خطبة. إذا حسنت خلقك وعاملت الناس بالأخلاق الحسنة تأثروا بذلك تأثرا عظيما، وعند ذلك يحبون الخير، يحبون السنة، يحبون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تحلينا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لرأيت الناس أفواجا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا على التحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كف الأذى عن الناس وتحمل أذية الناس، وهكذا أيضا بذل الندى، نبذل للناس مما أعطانا الله، نبذل لهم من العلوم النافعة، ومن رزقه الله الأموال فليبذل من ماله، فذلك من حسن الخلق أيضا، من حسن الخلق أن يبذل للناس مما رزقه الله، يبذل لهم من العلم، يعلمهم مما علمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقولوا للناس حسنا. حسن خلقك مع الناس بالبذل لهم مما أعطاك الله، وهكذا أيضا بتعليمهم مما علمك الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علينا أن نحسن الأخلاق، فذلك من أعظم الأمور التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم من بدء دعوته عباد الله. وتأثر الناس بخلق نبينا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتأثرون بخلقه عليه الصلاة والسلام. أعظم التأثر ويدخلون في دين الله أفواجا. وعلينا أن نتحلى بهذه الأخلاق العظيمة، نتحلى بهذه الأخلاق العظيمة. وهكذا عباد الله، لنعلم ونستيقن أن حسن الخلق والرفق في الناس من أعظم الأمور التي تجعلهم ينقادون إلى الخير ويحبون السنة ويحبون دعوة أهل السنة والجماعة. وأما إذا واجهنا الناس بالأخلاق السيئة، بالسباب والشتام، وهكذا أيضا ماذا الكلمات الرديئة، فإن هذا مستعظم، وهذا الناس أنفسهم يكرهون هذا. فكيف إذا وجدوه من طالب علم أو من داعي إلى الله عز وجل؟ هذا ينفرهم على الخير عباد الله، ينفرهم عن الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حسن الجوار وحسن الخلق وصلة الرحم يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. رواه الإمام أحمد عن عائشة. فلنكن حريصين على ذلك، واعلموا أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يستعمل الشدة في دعوته إلا في مواضع قليلة ومواضع نادرة، حيث علم صلى الله عليه وسلم بحكمته عليه الصلاة والسلام أن ذلك ينفع، فلا تستعمل الشدة إلا في مواضع قليلة حيث يتيقن صاحبها أو يغلب على ظنه أنها نافعة. وأما الأصل في دعوة على الصلاة والسلام فهو حسن الخلق والرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره وما لا يعطي على ما سواه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نكون أبواب رحمة للناس، كما قال الله عز وجل لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نتحلى بماذا؟ بأخلاق النبي. نكون حريصين على المؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر عبادك المؤمنين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يتعاون معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين، اللهم اجعل بأسهم بينهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل بأس الكافرين فيما بينهم، اللهم اجعل بأس الكافرين فيما بينهم، اللهم اجعل بأس الكافرين فيما بينهم، وفرق بين قلوبهم وشتتهم أعظم ومزقهم أعظم تمزيق يا رب العالمين. اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.